أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة 18، انتهينا إلى الطريق الأول وهو المداورة، المسمى بالمداورة. ذكرنا أن الطريق الثاني والطريق الثالث يشكل تصحيحهما على خلاف القواعد، المصالحة من قبل الفقير على خلاف القاعدة، لأنه لا يملك الفقير قبل الأخذ وقبل القبض حتى يتمكن من إجراء المصالحة، كما أن المصالحة من قبل الحاكم الشرعي في هذه المشكلة، أنه لو ثبتت الولاية الحاكم الشرعي على الخمس فلا بد فيها من مراعاة المصلحة والغبطة، وهذه المصالحة ليس فيها مصلحة للمستحقين ولا غبطة للمستحقين، بل فيها تمام الضرر، افتراض وجود مصلحة على ضوئها يتمكن الحاكم الشرعي من إجراء المصالحة، هذا مشكل. وسيأتي تتمة كلام بالنسبة للمصالحة من الحاكم الشرعي. الطريق الثالث كله لا يخرج في الحقيقة عن ماذا؟ هو مثل الطريق الثاني، لأنه إما أن يكون في واقعه مصالحة أو لا يكون من باب ادعاء الأداء. ادعاء الأداء يدفع شيء قيمته 10 ويدعي بأن هذا زاد 100، هذا هو المقدار الذي في ذمته من الخمس، أظن مخالف للواقع ولا يتحقق به الأداء، أما في الذمة، أما اشتغلت به الذمة. المهم هو الطريق الأول وهو المداورة. مداورة قلنا أنه مقتضى القواعد الأولية أن نقول أن الأخذ ليس فيه محذور، الأخذ ليس فيه محذور، الرد من قبل الأخذ ليس فيه محذور كما تكلمنا عنه، أعتقد أنك انتهى الكلام للرد. الرد أيضا مقتضى القاعدة أنه ليس فيه محذور، ليس فيه محذور، سواء صدر هذا الرد بطيب نفس المستحق أو صدر لا بطيب نفسه، حتى لو صدر لا بطيب نفسه هذا ما يؤثر على جواز الرد أو عدم جواز الشنو عدم جواز الرد، نعم يؤثر على جواز الأخذ من قبل منه من قبل المالك، أنه في صورة عدم طيب النفس الرد بعد أن يملك المستحق ويرد على المالك، إذا لم تكن نفسه طيبة بهذا الدافع المالك يشكل عليه شنو؟ لا يستحق هذا المبلغ لأنه أخذه من مالكه من دون طيب نفسه، ولا يكون حلالا له. لكن نفس الرد من قبل المستحق ما في مشكلة، حتى لو صدر مع عدم طيب نفسه أيضا هو جائز. نعم المالك في صورة عدم طيب النفس هو لا يحل له هذا المال، فتكون ذمته مشغولة بمقدار المدفوع علما للمستحق، لكن هذا لا يؤثر في ماذا؟ في ضرائب ذمته من الخمس، لا يؤثر في ضرائب ذمته من الخمس، هو دفع الخمس إلى هذا المستحق والمستحق قبض هذا الخمس، وقلنا أنه يجوز له أخذه المستحق، يجوز له الأخذ، رد المال على من؟ على المالك، إذا رده بطيب نفسه مقتضى القاعدة ما في مشكلة، رده بطيب نفسه قواعد الأولية، إذا رده لا بطيب نفسه صحيح أن المالك لا يحل له هذا المال، وإذا أخذه وتصرف فيه تكون ذمته مشغولة للمستحق بمقداره، لكن هذا لا علاقة له ببراءة ذمته من الخمس، وعلى كلا التقديرين ذمته تبرى من الخمس، سواء حل له أخذ المال المدفوع كما إذا صدر عن طيب النفس، أو لم يحل له أخذ المال المدفوع كما إذا صدر لا عن طيب النفس. إذن بحسب القواعد الأولية أن المستحق إذا كانت المداورة معه مع المستحق، إذا كانت المداورة مع المستحق هذه المداورة تكون مبرئة للذمة، ذمة المالك من الخمس، ويتحقق بها الأداء الواجب سواء اشترط الرد أو لم يشترط. اشترط المالك عندما دفع اشترط الرد أو لم يشترط الرد، وسواء كان الرد بطيب النفس أو لم يكن بطيب النفس ذمة المالك تبرأ من الخمس. نعم، إذا لم يكن بطيب النفس فائدة المداورة لا تتحقق، الثمرة من المداورة لا تتحقق، لأن تنشر ذمة المالك شنو؟ بشيء مساوي إما للمقدار المدفوع، تنشر ذمة المالك للمستحق بمال آخر لكن مساوي المال لهذا المال المدفوع، فلا تتحقق الثمرة. لكن هذا شيء آخر غير مسألة براءة ذمة المالك منين؟ من الخمس. هذا هو مقتضى القاعدة. لكنه بالرغم من هذا الظاهر من السيد الناصر وتبعه على ذلك جملة من علمائنا رضوان الله عليهم، ظاهرهم عدم الجواز، هذا غير جائز. هذا عمل المداورة المسمى بالمداورة هذا لا يكون جائزا، ولا تبرأ ذمة المالك به من الخمس الذي تعلق في ذمته. والمستفاد من كلماتهم تعليل عدم الجواز الذي اختاروه في محل الكلام، تعليله بوجوه أهمها وجهان. الوجه الأول هو دعوى أن دفع الخمس إلى المستحق مع نية استرداده أو اشتراط شنو؟ رده، اشتراط الرد، هذا لا يحقق الأداء الواجب، لأن ما يجب على المالك هو الأداء المجاني بلا مقابل وبلا عوض، لأنه الذي يترتب عليه الغرض، الأداء المجاني هو الذي يترتب عليه الغرض من تشريع الخمس. والغرض من تشريع الخمس هو رفع حاجة السادة من الهاشميين المحتاجين، هذا هو الغرض من تشريع الخمس، رفع حاجة السادة، سد الخلة الموجودة عند السادة، فيكون الدفع الواجب هو الدفع الذي يترتب عليه شنو؟ هذا الغرض. والأخذ الذي يبرئ ذمة المالك هو الأخذ الذي يترتب عليه هذا الغرض. وأما المداورة المذكورة هذه منافية للغرض من تشريع الخمس، ويكون فيها تفويت لهذا الحق وتضييع لهذا الحق، ولذا لا يتحقق به الأداء الواجب، بل يمكن الالتزام بحرمة هذا النحو من التصرف وعدم جوازه وعدم براءة الذمة. بماذا؟ بهذا الأداء، بهذه المداورة. بعبارة أخرى أن هذه المداورة لا يترتب عليها الآثار، لا تبرأ ذمة المالك بهذا النوع من المداورة. لماذا؟ لأن فيها تضييع لهذا الحق وتفويت لهذا الحق، وهذا التضييع والتفويت خلاف الغرض من ماذا؟ من تشريع الخمس. الخمس شرع لكي ماذا؟ يرفع حاجة من السادة المحتاجين عزهم الله تعالى، لكي يرفع هذه الحاجة. إذا فرضنا أن المصار بنانا يمنع المداورة ويرجع تمام الخمس إلى مالكه، وهذا تضيع لهذا الحاجة، لا يتحقق الغرض من ماذا؟ من دفع الخمس. هذا دفع الخمس بهذه الطريقة ليس هو الأداء الواجب على المالك، فإذا لم يكن هو الأداء الواجب على المالك لا يترتب عليه الآثار، فلا تبرأ ذمة المالك بهذا الأداء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي علل به عدم الجواز في المقام هو أنه قالوا بأن الرد إذا لم يكن من شؤون المستحق فلا يكون جائزا لعدم كونه مؤنة له، فلا يستحق الخمس لأجل صرفه في ماذا؟ في هذا بهذا النوع من الصرف. مرة نفترض أن المستحق من يأخذ الخمس من شأنه أن ماذا؟ أن يدفعه لمن؟ إلى المالك، كما لو فرضنا أنه كان مؤن له على ما مثل به سيد الخوي قدس الله نفسه. إذا كان يقول إذا كان أخوان، الأكبر فقير كل شيء ما عنده، الأصغر عليه خمس، مصادف أن الأصغر يتزوج، ومن شأن الأكبر أن شنو؟ مفروض أن يقوم بمصاريف زواج من شأنها، مؤن له. ففي هذه الحالة يمكن أن الأصغر يدفع الخمس إلى الأكبر، ثم الأكبر يدفعه إليه بعنوان أنه مؤن له، يقوم بمصاريف زواجه يرده عليه. في هذه الحالة يقولون ماكو مشكلة، لكن المشكلة أنه في ماذا؟ لم نفترض كما هو يعني يحصل في أكثر الأحيان أن المستحق ليس من شأنه أن ماذا؟ أن يدفع هذا المبلغ من إلى المالك، وإذا مو من شأنه حينئذ قالوا بأنه لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له الرد، هذا الرد لا يجوز له جائز. ليش؟ لأنه ليس مؤن له. فإذا أخذه للحق للخمس على أن يصرفه بهذا النحو من الصرف هذا لا يكون أيضا شنو؟ جائزا. فإذا لا يجوز له أن يأخذ الخمس حتى ماذا؟ يصرفه في غير ماذا؟ مؤنته، بل لا بد أن يصرفه ماذا؟ في مؤنته، فلا يكون أخذه جائزا، وبالتالي لا يكون هذا مبرئا لذمة ماذا؟ المالية. هذا الوجه الثاني الذي ذكره. أقول الوجه الثاني يمكن أن يلاحظ عليه بأنه المناط في استحقاق الخمس هو توفر شروط الشروط المعتبرة في ماذا؟ في مستحق الخمس. الشروط المعتبرة في مستحق الخمس من الفاطر، من الإيمان، من كذا كذا، من السيد إلى آخره. هذا هو المناط في استحقاق الخمس. والمفروض في محل كلامنا أن المستحق متوفرة فيه شنو؟ كل الشروط، ما عندنا مشكلة من جهة المستحق، كل الشروط متوفرة فيه، فالظاهر أنه يستحق الخمس. وأما أن نربط هذا الاستحقاق بكيفية صرفه للخمس بعد شنو؟ بعد استلامه، وأنه هل يصرفه في المونة أو شنو؟ أو لا يصرفه في المونة، هذا لا علاقة له بباب ماذا؟ بباب الاستحقاق. بنظرة أولية للأدلة ما له علاقة بباب الاستحقاق، لم يذكر من جملة شروط الاستحقاق أن يصرف المستحق ما يأخذه ماذا؟ في مؤنته، لم يذكر هذا من الشروط. مهم أن يكون سيد، فقير، محتاج، مؤمن إلى آخره، هذا شروط الاستحقاق. فيدفع إليه هذا المبلغ، فيجوز الدفع إليه ويجوز له شنو؟ الآخر. هذا لا علاقة له إطلاقا بكيفية صرفه للخمس بعد شنو؟ بعد أخذه، وأنه هل يصرفه في المؤنة أو لا يصرفه شنو؟ في المؤنة. لنفترض أنه لا يصرفه في المؤنة، هذا هل يعني أنه لا يجوز الدفع له؟ أو هو لا يجوز له الآخر؟ ولأول وهلة يبدو أن هذا لا علاقة له بباب الاستحقاق، فلا يمكن أن نقول أن هذا حيث يصرف الخمس في غير المؤنة بإرجاعه إلى المالك، المفروض أنه ليس مؤنة لا، حيث يصرف الخمس في غير المؤنة فلا يجوز الدفع إليه بالرغم من توفر الشروط فيه، وهو أيضا لا يجوز له الآخر، واضح لأنه لا يستحق هذا الخمس لأنه يصرفه في ماذا؟ في غير المؤنة. لكن أقول يمكن أن نفسر هذا الدليل الثاني الذي ذكروه بإرجاعه إلى الأول، أن نرجع الثاني إلى الأول ويكون المجموع عبارة عن دليل واحد لهؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم الجواز، وذلك لأن يقال أن المقصود بهذا الدليل هو أن الدفع إلى المستحق مع العلم بصرفه في غير المغنى هذا يكون مناف لحكمة تشريع الخمس، هذا مناف لحكمة تشريع الخمس مع العلم بماذا؟ بصرفه في غير المغنى، ينافي حكمة تشريع الخمس باعتبار أنه لا يترتب عليه الغرض، لأن الغرض من تشريع الخمس هو سد حاجة السادة المحتاجين، سد هذه الحاجة. ومن الواضح بأن هذا الرد على المالك ما عدم كونه مغنى لا يحقق ماذا؟ لا يحقق هذا الغرض، لا يحقق غرض ماذا؟ سد حاجة المحتاجين من السادة. فإذا كان لا يحقق الغرض فيكون الدفع بهذا الشكل، الدفع إلى مستحق أعلم أن الدافع أنه يصرفه في ماذا؟ في غير المغنى، هذا يكون مناف لحكمة التشريع ويكون فيه تضييع للمال، فلا يجوز الدفع إليه، كما أنه هو أيضا لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له الآخر. فيرجع الثاني علما إلى الوجه الأول ويكون المجموع وجها واحدا، يمكن أن يصار بهذا الشكل، بأن الغرض من تشريع الخمس هو سد حاجة الأصناف الثلاثة من الهاشميين ودفع الخل عنه، فالإعطاء الواجب الذي يترتب عليه هذا الأثر ويتحقق به هذا الغرض. ولو ظن من اشترط إلا أن يعلم بأنه يصرفه شنو في موارده وعلى مونته، لا، إذا ظننت بذلك هذا كافي، أدفع إلى المستحق مو إلا أعلم بأنه يصرفه في المونة، هذا ليس شرطا، لا، مع الظن بأنه يصرفه في المونة هذا المهم أنه إذا علمت بأنه يصرفه في غير المؤنة هذا مناف لحكمة تشريع الخمس وفيه تضييع للمال وفيه هجر لهذا المال، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون جائزا ولا يستحقه هذا المستحق ولا يجوز له أخذه بهذا الشكل، كما لو علمت بأن هذا الخمس اللي يدفع إلى هذا المحتاج هو يأخذ رأسين بباب الشراء، أعلم بذلك، مو أنه أحتمل أو كذا، لا، أعلم بأن هذا يصرفه يرميه في الشراء بهكذا، هل يجوز لي الدفع؟ أليس هذا الدفع لمحتاج مستحقا من هذا القبيل، أليس هذا مناف لحكمة تشريع الخمس؟ أليس فيه تضييع للمال، هدر للمال؟ كل هذه العدمين تنقذر، حينئذ لا يكون جائزا، لا الدفع يكون جائزا ولا الأخذ يكون جائزا، فلا تترتب عليه الأثر ولا تبرأ ذمة المالك بماذا؟ بهذا الدال. هذا هو الدليل على ماذا؟ على عدم جواز المداورة في محل الكلام. المداورة تعني ماذا؟ أن المال يرجع المال إلى المالك، مع افتراض أن هذا ليس مؤنة المال للمستحق، ليس مؤنة للمستحق، هذا الدفع يكون خلاف الحكمة من تشريع ماذا؟ من تشريع الخمس. نعم، استثنى القائلون بعدم الجواز ومنهم السيد الماتن، استثنوا حالة واحدة وهي صورة ما إذا كان هناك مصلحة تقتضي المداورة بهذا الشكل بحيث لا يصدق معها التضييع والتفويت، لا تصدق معها لا تضييع المال والحق ولا تفويت الحق، كما يمثل كما إذا كان عليه مبلغ كثير لا يقدر على أدائه لإعساره مثلا، وأراد تفريغ ذمته من الخمس، وأراد تفريغ ذمته من الخمس مع عدم تمكنه من ذلك. في هذه الحالة قالوا لا بأس بالمداورة معه باعتبار وجود هذه المصلحة التي تقتضي شنو؟ تقتضي المداورة معه وإبراء ذمته من الخمس الذي عليه، لكن في هذه الحالة فقط باعتبار وجود ماذا؟ وجود المصلحة. هذا رأي السيد الماتن ورأي بعض الفقهاء الذين وافق السيد الماتن على هذا الرأي. كلام يقع في أصل الوجه وفي الاستثناء. أما أصل الوجه، أصل الوجه قد يقال أنه لا مانع منه باعتبار أنه لا ترد عليه شبهة أن الغرض المدعى في المقام يدخل في باب الأغراض المستنبطة، فيكون أشبه بماذا؟ بالعلل الشنو المستنبطة. لا، هذا لا يرد، هذا الشيء لا يرد على هذا الوجه، وذلك لأن كون الغرض من الزكاة هو سد حاجة المحتاجين من بني هاشم ليس من العلل المستنبطة، حتى نقول أنه العقل لا مسرح له في ماذا؟ في علل الأحكام وأغراض الأحكام الشرعية. لا، ومن العلل المنصوصة، أشبه بالعلل الشنو المنصوصة، المنصوصة في باب الخمس والمنصوصة في باب الزكاة الذي فرغنا عن أن الخمس تعويض عن الزكاة لبني هاشم، حيث حرم عليهم أخذ الزكاة، عوضوا عن هذا كما نصوص كثيرة صريحة في هذا المعنى تقدم، عوضوا عن هذا بماذا؟ بالخمس. عوضوا عن هذا بالخمس مع نفس الغرض اللي يهدف إلى تشريع الزكاة هو شرع الخمس لهم لتحقيق هذا الغرض، وهو عبارة عن سد هذه الحاجة وسد الخلة عن السادة من بني هاشم المحتاجين. في باب الخمس أكو نصوص أيضا أشارت إلى أن هذا هو الغرض، ومن قبيل مثلا كمثال من قبيل مرسلة حماد ورد فيها هذه المهنة، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم موضع في موضع الذل والمسكنة. ويكفي أدلة ماذا؟ أدلة أن الخمسة تعويض عن الزكاة المحرمة لمن؟ على بني هاشم، فيفهم من ذلك أن هذا هو الغرض، وفي باب الزكاة واضح يعني أن الغرض من تشريع الزكاة هو ماذا؟ هو سد الحاجة عن الفقراء والمحتاجين، هذا واضح جدا في باب الزكاة، نصوص صريحة أشارت إلى ذلك، من قبيل أن الله فرض في أموال الأغنياء، فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لا مثلا لزادهم أوجب شيئا آخر عليهم. فيفهم من هذا أن الزكاة مشرعة لهذا الغرض، خمس تعويض عن الزكاة، فيكون مشرع الخمس بخصوص السادة لهذا الغرض. فإذا مسألة أن الغرض من تشريع الزكاة في الحقيقة يعني مسألة واضحة ولا ينبغي التشكيك فيها. بناء على هذا حينئذ يمكن أن يقال بأن لتقرير هذا الوجه الأول ولتأكيده يمكن أن يقال بأن المداورة بالطريقة التي ذكرناها هي تكون منافية للغرض من تشريع ماذا؟ من تشريع هذا الخمس، باعتبار أن الحق وإن وصل إلى المستحق، وصل الحق إلى المستحق، لكنه لا يتحقق بهذا الغرض، لأن المفروض أنه يرده على من؟ على المال، يرده على المال. إذن الغرض من تشريع الخمس لن يتحقق، وهو سد الحاجة ورفع الفقر والمسكنة الموجودة عند المستحق. فإذن يمكن يعني تخريج الوجه على هذا الأساس، وهو وجه يمكن الالتزام به بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا الغرض وهذه العلة تشريع الخمس منصوص عليها في الأدلة، ويمكن استفادتها من ماذا؟ من الأدلة. وكل ما فيه تضييع لهذا الغرض وينافي ماذا؟ ينافي الغرض من التشريع، وينافي الحكمة من ماذا؟ من التشريع، فالالتزام بجوازه مشكل جدا. وأما الاستثناء، استثناء هذه الصورة وهذه الحالة التي ذكروها، الاستثناء تخريجه على أساس وجود مصلحة تقتضي المداومة كما ذكر السيد الماتن في عبارته، هذا ليس واضحا إذا كان طرف المداورة المستحق. إذا كان طرف المداورة المستحق، المالك مع المستحق، وحدهم يجرون عملية شنو؟ مداورة. تخريج جواز، واضح جواز إجراء المداورة في حالة من هذا القبيل، يعني حالة كون المالك عليه خمس كثير لا يتمكن من أدائه ويريد ماذا؟ تفريغ ذمته. تخريج هذا جواز المداورة في هذه الحالة على أساس أن هناك مصلحة تقتضي إجراء المداورة بهذا الشكل لتفريغ ذمة المالك فيما إذا كان طرف المداورة هو المستحق، هذا مواضح. والسر في ذلك هو أن تقدير المصلحة التي تقتضي المداورة والتي لأجلها نرفع اليد عن ماذا؟ عن الدليل السابق الذي اقتضى ماذا؟ عدم الجواز، لأن هذا فيه تضييع شنو؟ وهدر للمد الحق كما ذكرنا، ومنافي لحكمة التشريع. نرفع اليد عن هذا الدليل ولنتزم بالجواز، ونترك تقدير المصلحة في صورة وجود مصلحة، ونترك تقدير المصلحة للمستحق، يعني للمستحق نفسه، هذا لا يمكن الالتزام به. أن نترك تقدير المصلحة اللازمة التي تقتضي المداورة يشخصها منه مستحق وحده هو المالك، هذا ما يمكن الالتزام به. لابد أن يكون ماذا؟ بإذن الحاكم الشرعي، باعتبار أن الحاكم الشرعي له الولاية ولو من باب الحسبة على شيء من هذا القبيل كما سيتضح. أما نترك تقدير المصلحة، نقول له أنت شخص المصلحة وأنت أجري هذه المداورة مع ماذا؟ مع المالك، هذا يعني الالتزام به مشكل جدا. لابد من ماذا؟ من مراجعة الحاكم الشرعي وأخذ الإذن منه في إجراء هذه المصالحة. ما كمانة مداورة، خيز المداورة المستحق نفسه، لكن بعد أخذ الإذن من الحاكم الشرعي، باعتبار أن الحاكم الشرعي له الولاية على الخمس بنحو من أنحاء الولاية كما سنشير إليه. أما الالتزام بأنه لا يجوز نجوز للمالك، أقول المستحق، أن يجري هذه المداورة مع المالك بشكل منفصل عن الحاكم الشرعي وأخذ رأيه في هذه القضية، ونترك تشخيص المصلحة اللازمة إلى على شيء ما يمكن، ولا هو متعارف لعله في أمثال هذه الأمور. ومنه يظهر الحال لو كان طرف المداورة هو الحاكم الشرعي، لو كان طرف المداورة هو الحاكم المالك يجري المداورة مع الحاكم الشرعي، وهذا مع الحاكم الشرعي في هذه الحالة نلتزم بأنه لا مانع منه، باعتبار أن الحاكم الشرعي له الولاية على الخمس، ولو من باب الشنو؟ من باب الحسبة، لأن إجراء هذا التصرف والمداورة بهذا الشكل لا يبعد دخوله في ماذا؟ في الأمور الحسبية، لا يبعد دخوله في الأمور الحسبية التي نعلم بأن الشارع يرضى بها، ولا يرضى أن نترك مثل هذا المكلف المسكين التائب الذي يريد أن يبرئ ذمته من هذا الخمس، نتركه وشأنه. الإنسان يقطع بأن الشارع لا يرضى بهذا، ويرضى بماذا؟ بإجراء هذا النحو من التصرف لإبراء ماذا؟ لإبراء ذمته. فيدخل في باب الأمور الحسبية، والفقيه له الولاية على إجراء هذه الأمور الحسبية المرتبطة بماذا؟ المرتبطة بالخمس. فماكو مشكلة في إجراء المداورة مع الحاكم الشرعي، باعتبار أن الحاكم الشرعي له الولاية على الخمس، ولو من باب الحسبة، ولو من باب ماذا؟ ولو من باب الحسبة. ومن هنا يظهر أن الميزان في الاستثناء وجواز المداورة في هذه الحالة هو الميزان فيه وماذا؟ هو صدق الأمور الحسبية على التصرف بهذا النحو، هذا هو الميزان. ميزان هو أن هذا من الأمور الحسبية والحاكم له الولاية على هذه الأمور الحسبية، فيجوز له إجراء المداورة مع المالك، كما يجوز له أن يأذن للمستحق في ماذا؟ في إجراء المداورة مع المستحق. الميزان هو صدق الأمور الحسبية، ليس الميزان هو صدق المصلحة. على رأينا من أن ولاية الحاكم تثبت من باب الحسبة، الميزان لا يكون هو المصلحة، وإنما الميزان هو ماذا؟ هو عبارة عن صدق الأمور الشمل، الأمور الحسبية، مو عنوان المصلحة. نعم، من يرى الولاية للفقيه على الخمس لا من باب الحسبة، وإنما ولاية ثابتة على الخمس بأدلة خاصة، وهذا كولاية الأب على أموال الطفل، وهذا كولاية الأب على أموال طفله وولده، وما يجوز له أن يتصرف طبق الشنو، طبق المصالح التي هو يقدرها، ماكو مانع منه، بل قد نكتفي بعدم كون التصرف مفسدة. واضح؟ فإذا كان الفقيه له هذه الولاية على الخمس، فحينئذ له الولاية على أن يتصرف تصرفا فيه مصلحة، يرى أن هذا التصرف فيه مصلحة، ولو لم يدخل في الأمور الحسبية تكون ولايته ثابتة على. واضح؟ لأنه كسائر الأولياء تصرفهم جائز في مال، في المال الذي لهم الولاية عليه، بمقدار ما يحقق المصلحة، بمقدار ما يحقق المصلحة، بمقدار ما يحقق ماذا؟ ما يحقق أن لا يكون مفسدة للمولى عليهم. وأما إذا التزمنا أن ولاية الفقيه من باب الحسبة، إذا الفقيه ليس يعني مطلق العنان اتجاه هذا هذه الأموال، هو مقيد بهذا الشيء. متى ما صدق أن هذا التصرف من باب الحسبية، الأمور الحسبية، يعني علمنا بأن الشارع يريد هذا، يريده وما يرضى بتفويته، ما يرضى أن يترك المكلف بهذا الشكل، حينئذ تكون الولاية ثابتة للفقير، ويجوز له إجراء هذه المداورة أو الإذن للفقير في إجراء المداورة مع ماذا؟ مع المالك. الميزان هو هذا. ومن هنا الوقت انتهى له بعده. ومن هنا قد يقال أنه مثلا لماذا لا نتوسع في الاستثناء ونجعله شاملا لحالات أخرى، من قبيل ما ذكر بعض الأخوان، من أنه لو فرضنا أن هناك شخص عليه أموال كثيرة من الحق الشرعي، كثيرة جدا، وهذا يرفض أن يدفع هذه الأموال إلا أن يعاد إليه نصفهم مثلا، يرفض أن يدفع الحق الشرعي إلا أن يعاد إليه نصفها، والحق الشرعي الذي يدفعه بعد إرجاع النصف له هو شيء كثير جدا، يعني في صالح ماذا؟ في صالح الفقراء، في صالح المستحقين، بحيث يدور الأمر بين أن نفرض تمام المال وبين أن نقبل ماذا؟ نصفه، ونصفه ليس شيئا يسيرا عاديا، هو شيء كثير جدا. فقد يقال بأنه تقتضي مصلحة الفقراء، مصلحة المستحقين، أن نجري عملية المداورة وياه ونأخذ منه شنو؟ نصف أمواله ونصف الحق الذي يأخذه وتبرأ ذمته. أقول هذا إذا قلنا بالولاية للفقيه الغير المقيد على الخمس، ممكن ممكن أن يرى هذا الفقيه مصلحة في هذا الشيء، ويقول أن الأمر دائر بين أن أخذ هذا المقدار الكبير وبين أن لا أخذ شيئا، هذا مفروض فيه مصلحة، ممكن يعني مصلحة الفقراء تقتضي شنو؟ تقتضي هذا. إذا كان شنو؟ اي 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 احسنت، هو قاعد نفترض هاي الحالة انها اموال كثيرة جدا، فتقتضي مصلحة الفقراء ان نسأل منه هذا الشيء وناخذ منه هذه الاموال. اما بناء على ان ولاية الفقيه من باب الامور الحسبية، مشكل جدا ان نلتزم به، باعتبار انه ماكو وضوح في انه نقدر نلزم بان الشارع لا يرضى بها، يرضى بهذا الشيء، وانه لا يرضى بماذا؟ لا يا رب تكويت عجزهم بذلك مشكل، غير مسألة إبراء ذمة مؤمن تاب واقعا ويريد ماذا؟ إبراء ذمته. هذا الإنسان يقطع بأن الشارع يرضى بهذا ولا يرضى بإهمال هذا المؤمن الذي يريد إبراء ذمته. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الأخيرة وهي مسألة 17 إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.